السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إنه قد ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الدنيا وأمورها، وأنها مبعدة عن الله عز وجل، لأنها مبعدة عن الله عز وجل، فمن لها بأمور الدنيا ابتعد عن ربه سبحانه وتعالى. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحال المذمومة أمرين عظيمين، لأنهما مقربان إلى الله. أما أولهما فهو ذكر الله وما والاه، ويدخل في ذلك كل طاعة شرعها الله عز وجل، فإنها خير للمؤمن في دنياه وأخراه. والأمر الثاني العالم والمتعلم، فإن هذا يقرب إلى الله عز وجل. فالمؤمن الموفق المصدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون في دنياه من أهل الطاعة لله عز وجل، ومن أهل ترك ما حرم الله عز وجل، ومن الصنفين المحمودين الممدوحين، إما أن يكون عالما معلما، وإما أن يكون متعلما. ونحن قد من الله عز وجل علينا بهذه النعمة الكبرى، نعمة التعليم والتعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نقدرها قدرها، وأن نشكر ربنا عليها. وأعظم الشكر في هذا المقام أن نخلص لربنا سبحانه وتعالى، وأن نعلم ونطلب العلم لنرضي الله عز وجل، لنزكي أنفسنا بهذا العلم لكي يكون نافعا. فأسأل الله عز وجل كما أكرمنا بأن نكون عالمين أو متعلمين، أن يكرمنا بأن نكون مخلصين، وأن يكفينا شر أهواء أنفسنا ووساوس الشياطين. ثم إن نواصل تفقهنا في ديننا، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي. فنشرح ما قرره العلماء ونفهم كلامهم ونبين الراجح بدليله، ولا زلنا نشرح في كتاب الصلاة وفي باب صلاة أهل الأعذار، حيث فرغنا في آخر مجلس جلسناه من الفصل الذي عقده المصنف لصلاة المسافر، وما ألحق بها من مسائل. ونشرع اليوم في الفصل الذي عقده المصنف للجمع بين الصلاتين وبيان الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلاتين. فيتفضل شيخ الدكتور ياسين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين.
اللهم صل
وسلم. قال المصنف رحمة الله عليه: فصل في الجمع.
نعم، الجمع في اللغة هو الضم، الجمع في اللغة هو الضم، ولذلك إذا ضممت عددا إلى عدد يسمى هذا جمعا. وأما الجمع في اصطلاح الفقهاء فهو أداء الصلاتين في وقت إحداهما، أداء الصلاتين في وقت إحداهما، أداء. هذا يدل على أن فعل الصلاتين أداء وليس إعادة ولا قضاء، لأن الإنسان قد يصلي الصلاتين معا وتكون إحداهما قضاء، مثل ما لو نسي صلاة الظهر ثم تذكرها قبل العصر، فإنه يصلي الظهر ثم يصلي العصر، فضم الظهر إلى العصر ولكن الظهر مقضية، فهذا لا يسمى جمعا، لا يسمى جمعا اصطلاحا، وإنما الجمع هو أداء الصلاتين. والصلاتان المجموعتان هما الصلاتان اللتان يتصل وقتاهما بغير فاصل، يتصل وقتاهما بغير فاصل، فهما صلاة الظهر والعصر، لأن وقت صلاة الظهر يتصل بوقت صلاة العصر إذا خرج وقت صلاة الظهر دخل وقت صلاة العصر كما دلت عليه الأدلة من غير فصل، والمغرب والعشاء لأنه يتصل وقتهما من غير فصل، فإذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء. وقولنا من غير فصل أخرج صلاة الفجر، فإن صلاة الفجر لا يتصل وقتها بما قبلها ولا ما بعدها، لا يتصل وقتها بوقت العشاء ولا بوقت الظهر، فخرجت عن الجمع. وكذلك العصر والمغرب، فإن وقت العصر يفصله عن وقت المغرب ما يسمى بوقت الاضطرار، وقت الاختيار ينتهي باصفرار الشمس ثم يأتي وقت الاضطرار فهذا فاصل، فلا يجمع العصر مع المغرب، وإنما الجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء في وقت إحداهما، يعني في وقت الأولى أو الثانية، فإن كان في وقت الأولى فهو جمع تقديم، وإن كان في وقت الثانية فهو جمع تأخير. هذا هو الجمع الحقيقي. وهناك عند العلماء ما يسمى بالجمع الصوري، وهو أن يؤخر المسلم الصلاة الأولى إلى آخر وقتها فيصليها في آخر وقتها، ويقدم الصلاة الثانية إلى أول وقتها فيصليها في أول وقتها، فصورتها صورة جمع، وحقيقتها أنه صلى كل صلاة في وقتها، وهذا يسمى الجمع الصوري. والأصل أن كل صلاة تؤدى في وقتها وجوبا بإجماع العلماء، الأصل أن كل صلاة تؤدى في وقتها بإجماع العلماء، وأن إخراج الصلاة عن وقتها بغير عذر كبيرة من كبائر الذنوب، أن إخراج الصلاة عن وقتها بغير عذر كبيرة من كبائر الذنوب، فالله عز وجل شرع كل صلاة في وقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كل صلاة في وقتها إلا من عذر يكون معه الجمع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يصلي كل صلاة في وقتها إلا مرة جمع وهو في المدينة، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله، وكان ذلك لعذر بإجماع العلماء وسنبينه إن شاء الله في آخر الكلام عن جمع المقيم. والخلفاء الراشدون كانوا يصلون كل صلاة في وقتها، فهذا هو الأصل الذي يجب أن يتمسك به، إلا إذا قام عذر شرعي معتبر يبيح الجمع، فإذا قام عذر معتبر شرعي فإن الجمع رخصة ثابتة بالسنة، وإن خالف فيه بعض الفقهاء في غير عرفة ومزدلفة فإنه لا عبرة بهذا الخلاف بعد ثبوت السنة الصحيحة بالجمع، كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل في تفاصيل هذا الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله. نعم.
قال يرحمه الله: يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما.
نعم، قال يباح بسفر القصر الجمع. الجمع بسبب السفر الذي تقصر فيه الصلاة، الذي تقدم بيانه في الفصل السابق ما هو السفر وما حده، ولا حاجة لتكراره، ولكن نقول السفر الذي تقصر فيه الصلاة، ونحيل إلى ما تقدم. الجمع في السفر الذي تقصر فيه الصلاة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. أنس رضي الله عنه يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب ليسافر قبل أن تزول الشمس، قبل أن يدخل وقت الظهر، سافر وأخر الظهر إلى وقت العصر، ثم ينزل وهو في الطريق فيجمع بين الظهر والعصر. فهذا ظاهر جدا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع جمعا حقيقيا في السفر بين الظهر والعصر، جمع تأخير. وفي رواية لمسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عجل به السفر يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. هذه رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الظهر إذا كان مسافرا حتى يجمع بينها وبين العصر، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق، أي في وقت العشاء، في وقت العشاء. فهذا ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان راكبا جادا به السير وهو مسافر يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير، وبين المغرب والعشاء جمع تأخير. وعن نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السفر جمع بين المغرب والعشاء. رواه مسلم. فأخبرنا ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السفر، يعني إذا كان سائرا في سفره، يجمع بين المغرب والعشاء، وبين لنا بفعله كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء، فإنه كان يجمع بينهما جمع تأخير حين يغيب الشفق، يعني إذا دخل وقت العشاء. وفي رواية لمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء. فدلت هذه الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تأخير إذا جد به السير، إذا كان سائرا. وجاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. معاذ رضي الله عنه يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وظاهر الرواية والله أعلم أنه كان يجمع بينهما جمع تقديم، أنه كان يجمع بينهما جمع تقديم، لأنه رضي الله عنه قال: حتى إذا كان يوما أخر الصلاة، فدل على أنه قبل ذلك كان يقدم الصلاة ما كان يؤخر الصلاة، حتى في يوم أخر الصلاة فجمع جمع تأخير. فالظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين النوعين، فجمع جمع تقديم وجمع جمع تأخير. وقد جاء عنه رضي الله عنه، أعني معاذا، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. هذه الرواية رواها الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان وصححها ابن حبان لأنه رواها في صحيحه، وصححها الألباني والأرناؤوط، وقد بيّن ابن القيم في زاد المعاد أن هذا الحديث أعله قوم بما لا يسقطه عن الصحة، فالحديث صحيح، وهو تفصيل أو تصريح بما أجمل في رواية مسلم. هنا تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في غزوة تبوك كان يجمع جمع تقديم ويجمع جمع تأخير، فكان إذا ارتحل صلى الله عليه وسلم قبل دخول وقت الظهر يؤخر الظهر حتى يصليها مع العصر، وإذا دخل عليه وقت الظهر فإنه يقدم العصر ويصليها مع الظهر ثم يركب، وكذلك في المغرب والعشاء إذا سار من مكانه قبل دخول وقت المغرب فإنه يؤخر المغرب حتى يصليها مع العشاء جمع تأخير، وإذا ارتحل بعد دخول وقت المغرب فإنه يعجل العشاء ويقدمها حتى يصليها مع المغرب جمع تقديم. فأفادنا حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر جمع جمع تقديم وجمع جمع تأخير، كما أفادنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في السفر وهو نازل، وهو نازل لقوله لما ذكر أنه أخر إذا دخل وخرج، والدخول والخروج لا يكون إلا إذا كان الإنسان نازلا وله خباء مكان يدخل فيه بعد أن يصلي ويخرج منه ليصلي، فكل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما حكم هذا الجمع؟ هل هذا الجمع رخصة إباحة فهو مباح أو سنة؟ قال بعضهم إنه رخصة إباحة، ثم قال بعضهم إنه يباح فعله ويباح تركه على حد سواء، للمسافر أن يجمع وللمسافر أن يصلي كل صلاة في وقتها على حد سواء. وقال بعضهم إنه مباح والأفضل تركه، يعني كلهم يرون أنه مباح رخصة إباحة، لكن انقسموا إلى فريقين، فريق يقول هو مباح مستوي الطرفين يباح فعله ويباح تركه على حد سواء لا أفضلية، وبعضهم يقولون هو مباح يجوز فعله لكن تركه أفضل، لكن تركه أفضل، ولكن الراجح والله أعلم أنه سنة عند وجود المشقة في عدمه، أنه سنة عند وجود المشقة في عدمه، وذلك إذا كان المسافر جادا في السفر، يعني كان سائرا ما وصل إلى مكان ينزل فيه نزولا يعني مستمرا، وإنما هو جاد في السفر ينزل ليصلي فقط، فهنا في ترك الجمع مشقة، فالجمع في حق الجاد في السير سنة، وكذلك إذا كان نازلا ووجدت مشقة في ترك الجمع فإن الجمع سنة مشروع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فكان يجمع إذا كان جادا في السير، وأما إذا كان نازلا فقد جمع أحيانا، وذلك لوجود المشقة في عدم الجمع. والأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم المشروعية، الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة المشروعية، وأقل درجات المشروعية الأفضلية، الاستحباب الأفضل، فيحمل على هذا. ولأن الجمع رخصة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وصححه ابن خزيمة، لأنه رواه في صحيحه، وصححه الأرناؤوط والألباني. أما إذا لم توجد المشقة في ترك الجمع، وذلك إذا كان المسافر نازلا ولا مشقة في أن يصلي كل صلاة في وقتها، فإن الجمع مباح، والأفضل تركه. انتبهوا، إذا كان المسافر نازلا، مثل إنسان جاء إلى المدينة 3 أيام، هو مسافر، وأنا أقول 3 أيام حتى ما ندخل في الخلاف، 3 أيام في المدينة، وسكن في الفندق بجوار المسجد، الآن هو نازل، والأصل في هذا أنه لا مشقة عليه في أن يصلي كل صلاة في وقتها، فيجوز له الجمع على الراجح، لكن الأفضل له أن يترك الجمع وأن يصلي كل صلاة في وقتها. لماذا؟ لأن استقرأنا حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مسافرا نازلا، فوجدنا أن الأغلب أنه يقصر الرباعية ولا يجمع، وجدنا أن الأغلب من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقصر الرباعية ولا يجمع. أقرب شيء ما في حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر للحج كان يقصر ويجمع وهو في الطريق، فلما وصل مكة أصبح يقصر ولا يجمع، بل يصلي كل صلاة في وقتها. فعندما ذهب إلى منى في اليوم الثامن صلى الظهر في وقتها ركعتين، والعصر في وقتها ركعتين، والمغرب في وقتها ثلاثا، والعشاء في وقتها ركعتين، والفجر في وقتها ركعتين. ثم عندما ذهب إلى عرفة جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، ثم عندما دفع إلى مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء عند وصوله. وأما في بقية مكثه في مكة فإنه كان يصلي كل صلاة في وقتها. فعلمنا من هذا أن الأفضل للنازل إذا لم توجد مشقة تستدعي الجمع أن يصلي كل صلاة في وقتها وألا يجمع. طيب، هل الجمع جائز للمسافر مطلقا أو في حال دون حال؟ هل الجمع جائز للمسافر مطلقا أو في حال دون حال؟ كلام المصنف يدل على أنه جائز للمسافر مطلقا، فمن جاز له القصر جاز له الجمع، من جاز له القصر جاز له الجمع. السائر في السفر يجوز له القصر فيجوز له الجمع، النازل في السفر يجوز له القصر فيجوز له الجمع. وهذا عليه أكثر القائلين بالجمع في السفر، هذا عليه أكثر القائلين بالجمع في السفر. وذهب مالك في المشهور عنه، والإمام أحمد في رواية، والليث أيضا، إلى أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير، أما إذا كان نازلا فلا يجوز له الجمع. فرأوا أن جمع المسافر في حال دون حال، وهو إذا كان جادا به السير. والراجح والله أعلم هو قول الأكثرين أنه يجوز الجمع للمسافر مطلقا سواء كان جادا به السير أو كان نازلا، لحديث معاذ رضي الله عنه في غزوة تبوك كما تقدم، الذي عند مسلم في الصحيح، ولدليل عقلي، وهو أنه إذا جاز الجمع للمقيم للحاجة مع أن الأصل أنه من أهل العزيمة فمن باب أولى أن يجوز الجمع للنازل في السفر لأنه من أهل الترخيص. يا إخوة، المقيم نازل ولا سائر؟ نازل. طيب، دلت الأدلة كما سيأتينا إن شاء الله أن المقيم يجوز له الجمع للحاجة والعذر، فمن باب أولى أن المسافر النازل الذي يعني أقل ما يمكن أن نقول أنه يشبه المقيم، يجوز له أن يجمع. لماذا؟ لأن الأصل في المسافر الترخيص، ولذلك شرع له القصر كما تقدم معنا. وأما الأفضل فقد بيناه في المسألة الماضية، الأفضل ألا يجمع إلا إذا وجدت مشقة. هذه مسألة من المسائل المهمة في السفر. قال المصنف: الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين، يعني المغرب والعشاء، بوقت إحداهما. أقول أجمع العلماء على أن الفجر لا تجمع مع غيرها، أجمع العلماء على أن الفجر لا تجمع مع غيرها، وعلى أن العصر لا تجمع مع المغرب، وعلى أن العصر لا تجمع مع المغرب، وإنما تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. وهذا هو الذي دلت عليه الأحاديث المتقدمة. قال المصنف: بوقت إحداهما، أي يجوز جمع التقديم ويجوز جمع التأخير، لأن المصنف قال بوقت إحداهما، يعني بوقت الأولى أو وقت الثانية. وهذا هو الذي عليه أكثر القائلين بجواز الجمع في السفر. وجاء عن أحمد في رواية، وروي عن مالك، وقال به ابن حزم أنه يجوز جمع التأخير ولا يجوز جمع التقديم، يجوز جمع التأخير ولا يجوز جمع التقديم. والراجح والأظهر والله أعلم هو قول الأكثرين أنه يجوز جمع التقديم وجمع التأخير، لثبوت جمع التقديم في عرفة، ولم يأتي دليل من السنة على خصوصية عرفة بذلك. لو كان هذا الجمع، أعني التقديم، خاصا بعرفة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولجوازه في مزدلفة لمن وصل في وقت المغرب، فإن من وصل في وقت المغرب يبادر بالصلاة فيجمع جمع تقديم. ولدلالة حديث معاذ عليه كما تقدم بروايتيه، الرواية التي عند مسلم والرواية التي عند أحمد وأبي داود، فإنها تدل على جواز جمع التقديم وجمع التأخير. إذا ثبت عندنا جواز جمع التقديم وجواز جمع التأخير، فما الأفضل؟ هل الأفضل للمسافر أن يجمع جمع تقديم، أو الأفضل أن يجمع جمع تأخير؟ الأظهر من أقوال أهل العلم أن الأفضل هو الأيسر، أن الأفضل هو الأيسر لدلالة الأحاديث على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان نازلا قبل أن يرتحل فدخل وقت الأولى جمع تقديم لأنه أيسر ثم ينطلق، وإذا دخل وقت الأولى وهو سائر فإنه يجمع جمع تأخير، يقطع شوطا من الطريق ثم يجمع جمع تأخير. ولأن المقصود من الرخصة التيسير، فما كان أقرب لتحقيق مقصودها فهو أفضل، هذه قاعدة. ما المقصود من الترخيص؟ ما المقصود من الرخص؟ التيسير على المكلفين. فما كان أقرب إلى تحقيق المقصود وهو التيسير، أو بعبارة أخرى ما كان أبلغ في تحقيق المقصود وهو التيسير كان أفضل، فالأرفق هو الأفضل. أما إذا استويا، قال المسافر التقديم والتأخير عندي سواء، فإن الأفضل جمع التأخير. إذا استويا عند المكلف فالأفضل جمع التأخير. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن أكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع إنما فيها جمع التأخير. أكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع إنما فيها جمع التأخير. والوجه الثاني للخروج من خلاف العلماء، فإن القائلين بالجمع متفقون على جواز جمع التقديم على جواز جمع التأخير، ومختلفون في جواز جمع التقديم، فأن تخرج من الخلاف أحسن. فإذا استويا فالأفضل هو جمع التأخير. يظهر لكم، وهذا أقول للفائدة، يظهر لكم مما تقدم أن العلماء قد اتفقوا على أن المسافر له الجمع في عرفة ومزدلفة، جمع حقيقي، أن المسافر له الجمع في عرفة ومزدلفة. أما في غيرهما فقد اختلف العلماء على أقوال أهمها أربعة. القول الأول يجوز الجمع للمسافر جمع تقديم أو جمع تأخير، وهذا قول الجمهور، قال به الشافعية والحنابلة وجمع من المالكية وجماعات من السلف. يجوز الجمع للمسافر جمع تقديم أو جمع تأخير، وهذا قول الجمهور، الشافعية والحنابلة وجماعة من المالكية وجماعات من السلف. والثاني يجوز الجمع للمسافر إذا جد به السير فقط، يجوز الجمع للمسافر إذا جد به السير فقط، وقال بهذا الليث ومالك في المشهور عنه وأحمد في رواية. والقول الثالث يجوز جمع التأخير دون جمع التقديم، وقال بهذا أحمد في رواية وروي عن مالك وقال به ابن حزم. والرابع لا يجوز الجمع للمسافر، وقال بهذا الحنفية لا يجوز للمسافر أن يجمع، فلا يجمع إلا في عرفة ومزدلفة فقط. وحملوا ما جاء في الأحاديث على الجمع الصوري لا الجمع الحقيقي. والراجح كما علمتم وفهمتم هو قول الجمهور أنه يجوز الجمع للمسافر جمع تقديم أو جمع تأخير، سواء كان جادا به السير أو كان نازلا. وأما التفضيل فقد سمعتم ما فيه. هذا ما يتعلق بالعذر الأول من أعذار الجمع وهو السفر، ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. وغدا إن شاء الله كما تعلمون درسنا في القواعد الفقهية في شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وسددكم ووفقكم ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين.
آمين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: قلتم في مسألة العربون أنه جائز للبائع الاشتراط على الأصح، وهل يجوز للمشتري أن يشترط عربونا مثل البائع؟
ما يتصور كيف يشترط المشتري عربونا وهو ما يملك العربون. إنما يكون للمالك، سواء كان مالكا للعين، وهذا في البيوع، أو كان مالكا للمنفعة، وهذا في الإجارة. ويجوز أخذ العربون، والعربون جزء من الثمن يقدم، فإذا وفى المشتري أو المستأجر حوسب من الثمن أو الأجرة، وإذا لم يوفي المشتري أو المستأجر فإن للبائع أو المؤجر أن يأخذ العربون مقابل حبس العين انتظارا للمشتري أو المستأجر، وهذا عدل، والشريعة قد جاءت بالعدل. فصاحب السلعة يحبسها عن الناس، وقد يأتيه من يدفع فيها أكثر مما دفع المشتري، لكنه لا يبيعها له لأنه يحبسها للمشتري، فإذا جاء المشتري بعد شهر أو شهرين بعد الأجل الذي حدد وقال اعتذر ما أستطيع أن أشتري، يدخل الضرر البين على البائع فيدفع هذا الضرر بالعربون الذي يأخذه، وكذلك بالنسبة للمؤجر مع المستأجر. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول بارك الله فيكم، لو أتم المسافر هل يصح منه الجمع؟
نعم، للمسافر أن يتم كما تقدم، ويجوز له الجمع سواء كان قد صلى الصلاتين تماما أو صلى إحداهما تامة والأخرى مقصورة. مثال الأول، مسافر في المدينة يريد أن يذهب إلى مكة، فصلى الظهر مع الإمام في المسجد النبوي، سيصلي أربعا، ثم لما سلم الإمام جاءت جماعة فأقامت الصلاة وهو يريد أن يجمع العصر لأنه سيذهب ويركب الحافلة ولا تقف، فقام وصلى معهم بنية العصر وصلوا أربعا، فصلى أربعا فجاز له الجمع مع إتمام الصلاتين. ومثال الحالة الثانية، مسافر يريد أن يذهب إلى مكة، هو في المدينة مسافر ويريد أن يذهب إلى مكة بعد صلاة الظهر، صلى مع الإمام الظهر فصلى أربعا، ثم لما سلم الإمام قام فأقام الصلاة وصلى العصر فصلاها ركعتين فجمع العصر مع المغرب، وهذا جائز، جمع العصر مع الظهر والظهر كانت تامة وهذا جائز له، فلا تلازم بين القصر والجمع. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وأثابكم الله. يقول إذا كنت أصلي العشاء وأنا مسافر وراء إمام يصلي المغرب وهو مسافر، فهل أتم أم أجلس؟
هذه مسألة اجتهادية. المعلوم أن المسافر إذا صلى خلف مقيم يجب عليه أن يصلي الرباعية أربعا، والخلاف في هذا شاذ وقد قدمته لكم، لكن إذا كان يصلي الرباعية خلف من يصلي ثلاثا، يصلي صلاة العشاء خلف من يصلي صلاة المغرب، هنا الإمام لا يصلي أربعا ولا يصلي ثنتين، يصلي ثلاثا، من هنا دخل المسألة الاجتهاد، واختلف العلماء فيما يصنع على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يصلي مع الإمام ثلاثا، يعني يصلي مع الإمام الثلاث ثم إذا سلم الإمام يقوم فيأتي بالرابعة فيصلي أربعا. والقول الثاني قالوا يصلي مع الإمام ركعتين ثم يسلم، وله أن يدخل مع الإمام في الثالثة إذا كان يعني سيصلي صلاة يعني رباعية أخرى، إما نسيها أو غير ذلك. والقول الثالث قالوا يصلي مع الإمام ركعتين، غير أنه يبقى حتى يعود الإمام من الثالثة ويسلم مع الإمام. يعني إذا قام الإمام إلى الثالثة لا يقوم، ولكن يبقى يتشهد ويدعو حتى يعود الإمام ويتشهد ويسلم الإمام فيسلم مع الإمام. والأقرب عندي والله أعلم هو الأول، وهو أن يصلي مع الإمام حتى إذا سلم الإمام قام فأتى بالرابعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولا يترك ذلك إلا لمانع يمنع من المتابعة. ولا مانع هنا، فإنه يتابع ثم يأتي بالرابعة، فهذا هو الأقرب عندي والأرجح والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ذكرتم حفظكم الله في درس الصباح كلاما معناه أنه يجوز تكرار العمرة لمن سافر لغرض صحيح أو ما أشبه ذلك، ونحن شركة سياحية نأتي بالمعتمرين لأداء العمرة في مكة ثم نأخذهم لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهل يجوز لنا أن نضع في برنامجنا العودة لمكة لأداء عمرة ثانية، بحيث أن المعتمر يخرج من بيته على أساس أنه سيؤدي عمرتين؟
ما في بأس ما دام أن الصورة كما ذكرتم وهي متوافقة مع ما ذكرناه في الفجر، ما في بأس، ما لا يوجد ما يمنع، إلا أقوال للفقهاء. بعض الفقهاء يمنع من تكرار العمرة في وقت متقارب، وبعضهم يمنع من تكرارها في العام الواحد، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وعموم الحث على العمرة والحج يدل على جواز التكرار، ولا يوجد ما يمنع من النقل. نعم، على الصورة التي ذكرناها. نعم.
صلى الله عليكم. يقول في سؤال الثاني عن مشروعية الصلاة في الروضة: هل تصلى مرة واحدة في كل زيارة، أو يجتهد الزائر في الصلاة ما استطاع إلى ذلك سبيلا؟
الصلاة في الروضة لم يرد فيها نص خاص، وإنما النص ورد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. لكن الفقهاء نصوا على الروضة لا لتخصيصها بالفضيلة، بفضيلة الزيادة، وإنما لشرفها بفضيلة المكان، فهي أفضل المسجد بالاتفاق، أفضل المسجد بالاتفاق الروضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والصحيح أن هذه روضة حقيقية، وليس المقصود أنها يدار فيها العلم، وهذا دليل على شرفها وفضيلتها. والأمر الثاني أنها أصل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأصل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو الروضة، ثم وسع المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة الغرب، فكان أوسع من الروضة، وإلى جهة الشمال فكان أوسع من الروضة. المسجد بني أصلا ثم وسع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين، من جهة الغرب إلى حد أعمدة عليها فوق علامة خضراء وهي التي أمامنا على يميني، ومن جهة الشمال، لكن الأصل في المسجد هو الروضة، ومن صلى فيها فقد صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقينا. والوجه الثالث أنها مكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، مكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. ولذلك لا ينبغي لطلاب العلم أن ينكروا تخصيص الروضة بالصلاة فيها لهذه الوجوه الثلاثة التي قدمناها، وإن لم يرد في ذلك نص خاص، على أن يجب أن نعلم أن من صلى في غيرها من المسجد فصلاته خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا في النفل، وفي الفرض إن كان الصف الأول فيها، يعني اليوم أئمتنا أصبحوا يصلون في الروضة، عندنا هنا أمران: الصلاة في يمين الصف والصلاة في الروضة. الصلاة في يمين الصف أفضل من الصلاة في يسار الصف، والصلاة في الروضة أفضل لما ذكرناه من الوجوه الثلاثة. فالمسألة محل نظر، هل الأفضل أن يصلي في اليمين أو يصلي في الروضة؟ لكن الأقرب عندي أن يصلي في الروضة، في الصف الأول في الروضة. طيب، هنا مسألة ونبه عليها: يسمح للناس اليوم بصف على اليمين يساوي الإمامة، يساوي الإمام، ليس خلف الإمام، فهل الأفضل أن يصلي فيه الإنسان لأنه الصف الأول ظاهرا وعلى اليمين؟ الجواب لا، لأن صلاة المأمومين بمساواة الإمام من غير حاجة خلاف السنة. السنة أن يتقدم الإمام وأن لا يساويه المأمومون، ولا حاجة، فإن المسجد ولله الحمد والمنة كبير، والصف الأول هو الذي يلي الإمام وليس الذي يساوي الإمام. الصف الأول هو الذي يلي الإمام وليس الذي يساوي الإمام، فهذا ما يظهر. أما لو كان الإمام يصلي في التوسعة الأمامية فلا شك أن الأفضل الصلاة في الصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة. هل في فعل الأئمة اليوم تعطيل للوقف الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا تعطيل، وأن التوسعة الأمامية لا زالت من المسجد ويصلي فيها الناس النوافل، ولم تقطع من المسجد وتخرج عن المسجد، وتأخير الصلاة في المسجد لمصلحة جائز. ألا ترون الناس في مساجد المسلمين إذا كان المسجد كبيرا وقل وجود الناس يؤخرون مكان الإمام إلى نصف المسجد من أجل التيسير على الناس حتى يصلوا إلى الجماعة؟ هذا عليه عمل المسلمين وليس فيه تعطيل مقدمة المسجد، بل الناس إذا سلموا يقوم الواحد منهم ويصلي السنة، وهذا يصلي هنا وهذا يصلي هنا. فهذا الفعل إذا اقتضته المصلحة مع عدم الزحام في المسجد لا حرج فيه فيما يظهر لي والله أعلم. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا كان المسافر صلى قصرا ثم صلى العصر مع الإمام لصلاة صلى العصر مع الإمام لصلاة مع إمام يصلي الظهر، فما الحكم؟
إذا كان الإمام مقيما فإنه يجب عليه أن يصلي أربعا. قلنا إذا صلى المسافر خلف من يتم وجب عليه أن يتم فيصلي الرباعية أربعا، وهذا حكاه بعض أهل العلم إجماعا، ولا شك أنه يشبه الإجماع، والخلاف فيه ضعيف كما قدمته لكم في شرح المسألة. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.